بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر أو أدوات الطلب، من جملة المباحث اللفظية التي وعد السيد الشهيد رضوان الله عليه أن يبحثها بحثا تحليليا بمقدار ما يترتب على البحث المذكور من ثمرة، هو مباحث الأوامر، أو بعبارة أدق مباحث الطلب، فإنه تارة يذكر أدوات تعبر عن الأمر، وهناك أدوات تعبر عن الطلب. فنريد أن نعلم أن الطلب على ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب، أم يدل على الاستحباب، أم على الجامع من ذلك؟ وإذا عرفنا أنه يدل على الوجوب، لماذا صار يدل على الوجوب؟ ما هو المنشأ في الدلالة؟ وما هي الثمرة المترتبة على المناشئ في دلالة الأمر على الوجوب؟ في البدء سيد الشهيد يقول: علينا أن نقسم البحث في الطلب إلى مرحلتين. المرحلة الأولى نعبر عنها دلالة الطلب، ما يدل على الطلب، هناك ألفاظ تدل على الطلب، ما يدل على الطلب بلا عناية، ما يدل على الطلب بلا عناية، يعني بلا قرينة وبلا كناية، وإنما يستفاد الطلب بالمباشرة. هذه المرحلة الأولى. مصداقها ما هو؟ مادة الأمر وصيغة الأمر، كلاهما يدلان على الطلب. فأأمرك بكذا، وصلي وحج جاهد، فمادة الأمر وصيغة الأمر يدلان على الطلب، ودلالتهما على الطلب بالمباشرة، لا توجد أي عناية. ما المرحلة الثانية؟ دلالة الأدوات على الطلب بعناية، أي إنها لا تدل على الطلب، وإنما تدل على الإخبار. واستفادة الطلب لا بد ماذا؟ من عناية. وهذا مثال الجملة الخبرية، حينما يسأل الإمام عن شخص تكلم بكلام زائد أو سلم في غير موضع التسليم، قال: يسجد سجدتي السهو. نجد هذه جملة ماذا؟ خبرية، فيها إخبار ولا تشتمل على الطلب. الجمل الخبرية لا تدل على الطلب، وإنما تدل على الإخبار، يعني أنه ذاك الرجل سجدت، حصلت منه سجود السهو. كيف يدل الإخبار على الطلب؟ فهنا نحتاج إلى عناية. دلالة الجمل الخبرية على الطلب بحاجة إلى عناية. هذه مرحلة ثانية من البحث. الآن نحن نتوجه صوب المرحلة الأولى، أدوات تدل على الطلب بلا عناية وبالمباشرة. وهذا يتمثل تارة بمادة الأمر وأخرى بصيغة الأمر. فلنفرز البحث عن المادة عن الصيغة. بالنسبة إلى مادة الأمر، المقصود بمادة الأمر هي عبارة عن تكرار الحروف الثلاثة أليف ميم راء، أأمرك بالاجتهاد، وأمر أهلك بالصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نلاحظ في مادة الأمر تكرار لهذه الحروف، سواء هذه الحروف جاءتنا في إطار فعل ماضي أو جاءتنا في إطار فعل مضارع أو جاءتنا في إطار ماذا؟ فعل أمر. ما دامت تكررت هذه الحروف وبغض النظر عن الإطار التي وقعت فيه الجملة، وما أمروا وأمر أهلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بغض النظر عن الإطار التي وقعت، ما دامت تكررت الحروف الثلاثة يعبر عن تلك الأداة بمادة الأمر. فالأمر فمادة الأمر أداة من أداة الطلب. جيد، مادة الأمر على ماذا تدل؟ مدلولها التصوري ما هو؟ شغلين اسمها رايحة جاية. المدلول التصوري لمادة الأمر ما هو؟ لاحظ يقول مادة الأمر مدلولها التصوري السعي نحو الطلب. أأمرك بالاجتهاد، ماذا؟ أطلب منك الاجتهاد. فمادة الأمر مدلولها ماذا؟ الطلب. أأمرك بكذا، ماذا يعني؟ أطلب منك كذا. السيد الشهيد يقول إذن خلنا نوضح شنو الطلب اللي دلت عليه مادة الأمر. يقول الطلب هو عبارة عن السعي نحو المقصود، هذا معنى الطلب. شوي هو بحث بفروع. إذا كان المقصود بالمادة تكرر الحروف بقطع النظر عن إطار الجملة، زين، ما معنى مادة الأمر؟ ما معنى المادة؟ هو الطلب. أأمرك بكذا، أطلب منك كذا. سؤال، الطلب ما المقصود به؟ يقول الطلب عبارة عن السعي نحو المقصود. إلا أن هذا السعي نحو المقصود تارة يكون سعيا مباشريا، فالعطشان الذي أحس بالعطش يسعى نحو الماء ويعبر عنه بالطلب تكويني، وأخرى يحصل السعي نحو المقصود بأمر آمر، نظير يأمر الأب الابن ائتيني بالماء، فهو سعى نحو المقصود الابن ولكن بأمر آخر. فالطلب التكويني سعي نحو المقصود بالمباشرة، والطلب التشريعي سعي نحو المقصود بتوجيه الآمر. جيد، بعد، وهذا السعي وهذا الطلب اللي هو سعي نحو المقصود، هذا الطلب تارة يصدر من العالي إلى إلى الأدنى، وأخرى بالعكس، وثالثا مع المساواة. فلاحظ مادة الأمر معناها الطلب، الطلب إما تكويني، هذا واحد، أو تشريع اثنين، والطلب من العالي ثلاثة، من الأدنى أربعة، من المساوي خمسة. إذن مادة الأمر تدل على الطلب، على يا طلب من الخمسة؟ يقول تدل على خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي. الطلب التشريعي للتكويني الصادر من العالي، أخرجنا الداني إلى العالي وأخرجنا المساوي، فذاك دعاء والتماس. إذن مادة الأمر مدلولها التصور، معناها الموضوع له الطلب، إلا أنه الطلب التشريعي الصادر من العالي. واضح هذا ما يرتبط بمادة الأمر؟ زين. أما صيغة الأمر لما الموضوعة؟ السيد الشهيد يقول صيغة الأمر ليس مدلولها التصوري الطلب، لا بحسب المعنى الموضوع له، يعني بحسب الدلالة، ولا بحسب نفس الصيغة، لا تدل على الطلب. يعني إذا ذهبنا إلى عالم الدلالة فليس المدلول التصوري لصيغة الأمر الطلب، وإذا نظرناها بما هي صيغة، يعني نعزلها عن عالم الدلالة بما هي لفظ صادر، صادر من اللسان، لا تدل على الطلب. بيان ذلك، يقول صيغة الأمر إنما تدل على النسبة الإرسالية، لأن الصيغة معنى حرفي، وقلنا إن المعاني الحرفية مباينة للمعاني الإسمية، فهي معاني نسبية رابطية. فحينما أرسل، حينما أقول صلي، صيغة أمر صلي، هناك نسبة بين المرسل اللي هو المكلف وبين المادة وهي الصلاة، فينتزع من هذين الطرفين عنوان الطلب، وإلا صيغة صلي هو الإرسال، إرسال المكلف نحو الفعل. سيشيدي مثل بالحلقة الأولى، يقول إرسال الصائد الكلب للصيد للفريسة، هناك نسبة بين الفريسة، يقول وهذه الحيوان، ماذا ننتزع؟ أنه طلب من الكلب أجلكم الله أن يأدب الفريسة، فالطلب ليس مدلولا تصوريا للصيغة، وإنما مدلول الصيغة النسبة الإرسالية. ينتزع من النسبة الإرسالية، ماذا ينتزع؟ مفهوم الطلب. فدلالة الصيغة رجاء على النسبة التصورية، فدلالة الصيغة على النسبة الإرسالية بالمطابقة، ودلالة الصيغة على شو تصير؟ بالتبع، لأن كل ما دل على مصداق من مصاديق المفهوم الكلي فهو قد دل على نفس عنوان المفهوم الكلي. فالصيغة تدل على النسبة الإرسالية، هذا هو المعنى المتصور. فإذا تدل الصيغة بالتبع على ما؟ على الطلب، لأن منشأ انتزاع الطلب من أين ينتزع؟ منشأ انتزاع الطلب من هو؟ النسبة الإرسالية. فما يدل على منشأ الانتزاع يدل ماذا؟ على هذا المصداق اللي هو الطلب. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا بلحاظ. شنو بلحاظ؟ إذا لاحظنا الصيغة بما هي دلالة. أما إذا نريد نلاحظ نفس الصيغة لا بما هي دلالة، هل تدل على الطلب أم لا تدل؟ لاحظ كيف؟ أما إذا لاحظنا نفس الصيغة، يعني الصيغة راح نلاحظها بلحاظة. اللحاظ الأول، ما هو المدلول التصوري للصيغة؟ شنتهينا إنها لا تدل على الطلب بالمباشرة، وإنما تدل ماذا؟ على النسبة الإرسالية، ينتزع من النسبة الإرسالية الطلب، فليس المدلول التصوري للصيغة هو الطلب. الآن لا، نريد أن نذهب إلى الصيغة نفسها، مو بما هي دالة على شيء. متى تدل الصيغة على الطلب؟ مو مع المعنى المتصور. الآن فهمنا المعنى المتصور للصيغة هو الطلب، الدلالة التصورية للصيغة الطلب. نريد أن نتكلم متى تدل، يعني إذا نريد نستعمل الصيغة، نريد نستعمل الصيغة، متى يحق لنا أن نستعمل الصيغة في الطلب؟ واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة ثانية، حينما نسأل عن دلالة الصيغة، قلنا دلالة الصيغة على النسبة التصورية وينتزع الطلب منها. قرأنا في الحلقة الثانية في أن الدلالة التصورية تتماشى حتى مع حالات شنو؟ الجد والهزل والسخرية، لأن المعنى ينعقد بمجرد أن نسمع اللفظ. الآن لا، نريد أن نسأل سؤال آخر، نريد أن نستعمل نفس الصيغة في الطلب، استعمال مو وضع، وضع خلصنا من يمنا، نريد أن نستعمل الصيغة في الطلب. شيء الشهيد يقول، إذا أردنا أن نستعمل الصيغة في الطلب، إذا كان الآمر جادا في السعي نحو المقصود يتحقق ماذا؟ الطلب. وإن لم يكن جادا في السعي نحو المقصود فلا يتحقق الطلب. صار فرق واضح بين تارة نسأل عن المعنى الذي وضعت له الصيغة، وبين استعمال الصيغة في الطلب. المعنى الذي وضعت له الصيغة هو النسبة الإرسالية وليس الطلب، وإنما الطلب انتزع من النسبة الإرسالية. وفي هذا النحو لا يشترط استعمال الصيغة في النسبة الإرسالية أن يكون المتكلم جاد. وأخرى لا، متى يحق لنا أن نستعمل الصيغة في الطلب، مو الصيغة لمن وضعت. نقول إذا كان المتكلم جاد فهنا تدل الصيغة على الطلب، إذا لم يكن جاد فلا تدل الصيغة ماذا؟ على الطلب. ففرق إذن بين مادة الأمر اتضح وبين صيغة الأمر. مادة الأمر قطعا تدل على الطلب، لكن الطلب التشريعي الصادر من العالم، بينما صيغة الأمر قطعا لا تدل على الطلب، وإنما تدل على النسبة الإرسالية، وينتزع الطلب لأن منشأ انتزاعها هو من؟ النسبة الإرسالية. نعم يدل عليها الطلب، لكن بالتبع، صيغة الأمر تدل على الطلب بالالتزام أو بالتبع، ما يضر. واضح إن شاء الله. هذه نكتة سيد الشهيد، يعني ما مسلط عليه الأضواء، بس ثمرة، ما ثمرة مهمة، مجرد تحليل لمادة الأمر عن صيغة الأمر، ثمرة ما بيها نعم. هذا حد الآن كلام ما بي أي ثمرة.
العفو، إذا كان جاد يعني هو يولد الطلب، يعني الطلب كان موجود،
أي أي
مثل قطع الطريق والموضوع كان مولد، أي كذا.
يعني الآن من أريد أستعمل الصيغة في الطلب، أنا أريد أستعملها هسه، متى يحق لذلك؟ مو وضحها، أستعملها إذا موجات، يعني مجرد اختبار الإبن أو تعويده على التمرين ما يسمونه طلبا، إنما يكون طلب حقيقي صادر إذا كنت جاء في ذلك.
الشيخ الحفظ، الطلب التكويني راح يعتبر طلب تجوزا، لأنه يعني مصنف راح يبني على أنه شنو الطلب متقاوم بطرفين.
أما أي 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 لذلك لا اذا بلحاظ ماده الامر
نعم.
ماكو مشكله
نعم
اذا بلحاظ ماده الامر لا ما في مشكله الامر او ادوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين زين احدهما ما يدل على الطلب بلا عنايه يعني ما يحتاج لا قرينه ولا اي شيء كماده الامر وصيغته صيغه الامر الفرق بين الماده والصيغه سيشيء بوضح في الحلقه الثانيه الماده تكرار الحروف اليف ميم راء بغض النظر عن الصيغه اللي وقعت بها ماضي مضارع امر اما صيغه الامر لا مو تكرار الحروف الملحوظ بها هيئة الأمر صلي ماكو بها أليف مهمرة حج لا الملحوظ بها مو الحروف الملحوظ بها إطار الجملة وفعل الأمر والآخر ما يدل على الطلب بالعناية بقرينة كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلاب لأن قلنا هو إخبار فلان شك بين الأولى والثانية ما قال الإمام أعد صلاته ليعيد أمره بالإعادة قال يعيد صلاته فعل مضارع إخبار يعيده ما قال له أعد شلون يستعمل يستفاد الإخبار يستفاد الطلب من الإخبار كيف ذلك كيف لذلك نحتاج إلى عناية لابد عناية نبرزها فيقع الكلام في القسمين تباعا راح نتكلم بالقسم الأول زين الطلب هو السعي نحو المقصود
لغة شمال
جيد فإن كان سعيا مباشرا من دون آمر كالعطشان يتحرك نحو الماء فهذا طلب تكويني يعني نفس المكلف تحرك نحو مقصوده وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي خب جيد يلا هسا عرفنا الطلب شنو مادة الأمر هسا أريد المادة الما الموضوعة يقول ولا شك في دلالة لاحظ فرز المادة عن الصيغة ولا شك في دلالة مادة الأمر الصيغة يقول لا على الطلب بمفهومه الإسمي لأن المادة معنى اسمي المادة اسمي فقطعا تدل ماذا على يا معنى أيضا اسمي على مفهوم الطلب خب سؤال الطلب كم مصداق إليه خمسة يا طلب منهم قال ولكن ليس كل طلب بل الطلب التشريعي طلع لنا التكويني من العالي خرج لنا العكس والمساوي زين خلينا نشوف الصيغة هم تدل على الطلب قال كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلاب ولكن وذلك لكن دير بالك لكن مو مباشرة لأن مفاد الهيئة هيئة منه هيئة يعني صيغة الأمر لأن مفاد هيئة الأمر صيغة الأمر فيها في الطلب هو النسبة الإرسالية ليش عبر النسبة؟ لأن الصيغة معنى حرفي ما قال هو الإرسال هو النسبة الإرسالية زين والإرسال ينتزع منه إذن الطلب هو دلالة تصورية للصيغة أحسنتم الدلالة التصورية للصيغة النسبة الإرسالية الطلب ينتزع حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود لاحظ سعي نحو المقصود مرة أنت بنفسك تنزح مي البئر وتطلع مي هاي سعي مو سعي مرة لا ما يمك كبير تفتش من هنا ومن هنا سعي أم لا سعي ومرة لا أنا أرسلك تأتيني بالماء فالسعي نحو المقصود كم مصداق إليه من ضمن مصاديق الطلب لاحظ ف فالطلب منتزع من ايه؟ من السعي نحو المقصود اللي هو الماء، هذا العنوان الجامع، الى مصادق ثلاثة اربعة. ننتزع من هذا العنوان اللي هو السعي من الارسال، ننتزع من يمه شنو؟ عنوان الطلب، حيث ان الارسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل. فتكون الهيئة، فتكون الهيئة صيغة دالة أو دلالة؟
دلالة.
دلالة؟ دالة. فتكون الصيغة دالة على الطلب، لكن ايه؟ بالدلالة التصورية تبعا لدلالة الصيغة تصورا على منشأ انتزاعها. هو الصيغة تدل على العنوان، على المنشأ الانتزاع اللي هو النسبة الإرسالية. نعم تدل على الطلب بدلالة تبعية لا دلالة مطابقية. فإذا نتبين أنه صيغة الأمر ما موضوع للطلب، موضوع للنسبة الإرسالية. زين، هاي إذا لاحظنا الصيغة بلحاظ عالم الدلالة، تعالوا نلاحظ الصيغة بلحاظ عالم الاستعمال. شو وقت يحق لي أستعملها الصيغة في الطلب؟ كما إن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود. ها، كما إن الصيغة نفسها، لاحظ، بلحاظ صدورها بداعي. يعني شنو بلحاظ صدورها بداعي؟ يعني بالجد بالقصد تحصيل المقصود إلى صدرة هذا الداعي، تكون مصداقا حقيقيا إلما للطلب. أما إذا تجرد صيغة تجردت عن القصد، تكون مصداق للطلب؟ لا تستعمل في الطلب، ما يمكن أنت تستعملها في الطلب. فإذا صدرت تكون مصداقا حقيقيا للطلب، لأنها سعي نحو المقصود. بينما قضية الداعي والقصد ما ذكر السيد الشهيد حينما قال صيغة الأمر على ماذا تدل، فقد قال تدل على النسبة الإرسالية وينتزع الطلب من هذا العنوان، لأنه الجد والهزل ليس شرط في الدلالة التصورية، دلالة عامة تحصل من كل مصدر. بينما حينما يريد أن يقول هذه الصيغة دارد، نقول تستعمل، متى نستعملها في الطلب؟ إلا إذا كان الآمر جاد في ذلك، قاصد في ذلك، قال كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، داعي يقصد تحصيل المقصود، إذا صدر تكون مصداقا حقيقيا للطلب. أما إذا لم تكن مجردة من هذا الداعي، مجرد تمرين، حالة اختبار، لا تحقق مصداق الطلب، لأنها سعي نحو المقصود. أما هناك سوى صدرة الصيغة بعنوان جاد، بعنوان هازل، يستفاد الطلب بالدلالة التصورية أم لا؟ كصيغة؟ لا، كصيغة، كصيغة يستفاد، كصيغة يستفاد. إذا لاحظنا المدلول التصوري للصيغة يحصل الطلب من أي مصدر كان، بس إذا ريدنا إحنا نستعمل الصيغة في الطلب إلا نعيش حالة الجد، إلا حالة القصد. زين، خب إلى الآن عرفنا مادة الأمر معناها التصور الطلب، صيغة الأمر هسه شلون مالون هم تدل على الطلب، على أساس منشأ الانتزاع تدل على الطلب، جيد. لكن السؤال على يا طلب، طلب حقيقي، طلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي أم الأعم، يعني إجمال، أو وجوبي في السنة واستحبابي في القرآن الكريم؟ كم قول موجود في المسألة؟ كثيرة. سيد الشهيد يقول هذه الأقوال انتهت مع الزمن، وتقريبا مما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا على أن مادة والصيغة تدل على الطلب الوجوبي، خلاص اليوم صار اتفاق بعد أي احتمال لغير دلالة الطلب الوجوبي ما عندنا. لكن السؤال المهم، كيف نحلل ذلك؟ يعني ما هو المنشأ في دلالة المادة والصيغة على الطلب؟ عندنا مسالك ثلاثة. لا، مسالك ثلاثة. مسلك المشهور هو على أساس الوضع. السيد الشهيدي يختار هذا المسلك، والشيخ الفياض أيضا يختار هذا المسلك. المسلك الثاني حكم العقل، السيد الخوئي، الشيخ النايني، أصول المظفر قرأناه، صاحب الكفاية هم مال إلى تقريبا. عندنا المسلك الثالث، لا، الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، صريحا اختاره العراقي، ولم يستبعده لا صاحب الكفاية ولا السيد الشهيد، قال هم مو مستبعد هذا. أبي تقول مو مستبعد، وأنا أميل للثالث.
مو بدنا نصرف، ما
لا، هاي تقريبا سهلة. الإطلاق منشأ دلالة مادة والصيغة على خصوص الوجوب بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة. على أي حال، خلينا نشوف بالله الأقوال الثلاثة. القول الأول، القول الأول دليله بسيط. قالوا إن المادة والصيغة تدلان على الوجوب بالوضع. طيب سؤال، نحن لم نشهد عملية الوضع في الأزمان السابقة، كيف نتأكد من ذلك؟ قالوا عندنا وسيلة تعين المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، تعين أن هذا موضوع للحقيقة وذاك موضوع للمجاز. ما هي الوسيلة؟ التبادر. فالمتبادر من كلمة صلي، ما هو المتبادر؟ وجوب الصلاة. فهذا معنى أن الوجوب هو المعنى الحقيقي، والمجاز لا يحصل التبادر منه إلا بقرينة. إلا أن أصحاب القول الأول كانوا ملتفتين جدا إلى قضية، لأن السيد الخوي رحمة الله عليه أشكل عليهم بهذا الإشكال. قالوا من؟ قال لهم: من قال لكم أن الطلب، أن التبادر ناشئ من الوضع، من حاق اللفظ؟ لعل التبادر نشأ من أين؟ من مسلك حكم العقل، مو محتمل ولا؟ لعل التبادر ناشئ من الإطلاق، هاي المسالك الأخرى. ولا قيمة للتبادر إن لم يكن حقيا، بس ناشئ من تلك القرائن. سيخو أشكل عليهم بهذا الإشكال، سيشيك متفطن، إيش قال؟ قال: ومستند وهذا القول إنما يكون صحيح ودليلنا التبادر إذا أبطلنا سائر المناشئ الأخرى. إذا أبطلنا سائر المناشئ الأخرى لدلالة الأمر على الوجوب، فيبقى التبادر حصوله شي يصير من حق اللفظ، لا من تلك المناشئ، لأن تلك المناشئ باطلة. ما أدري واضح؟ شوف سي شي شلون شايف مكتفيد؟ عجيب السيد الخوي قال هذا التبادر، قال هذا القول باطل، لأنه من قال أن التبادر من حق اللفظ؟ لعله ناشئ من هاي الأمور. سيد الشهيد يقول: لا، احنا حينما ادعينا التبادر مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعاه حتى يكون التبادر سليما صافيا من حق اللفظ لا من المناشئ الاخرى، فلا وجه لان يشكل السيد الخوي رضوان الله عليه على هذا القول الاول. ومما اتفق عليه المحصلون من الاصوليين تقريبا دلاله الامر ماده وهيئه على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة وهيئة وجوبا. خب سيدنا ده هاي حتى أهل اللغة قالوا بها، قال: ما أنا قلت، أنا أبحث هاي بحث تحليلي، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة. أهل اللغة ما يوجهون لماذا حصلت ذلك إلى عدة أقوال. القول الأول أن ذلك بالوضع، يعني إن لفظ الأمر أو صيغة الأمر موضوع للطلب خب جيد، موضوع علما للطلب الناشئ من داعي لزومي، يعني داعي يعني قصد، وصيغة الأمر موضوع علما، لا تقول لي للطلب، يعني قبل شوي خلصنا من يمها للنسبة الإرسالية، أيضا الناشئة من داعي لزومي. ودليل هذا القول مركب، أولا التبادر زائد إبطال مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات
للتبادر.
ليش سيد الشيخ جاب هاي الكلمة؟ حتى يتخلص من إشكال السيد الخوئي اللي أشكل على هذا القول بأن تبادركم، من قال من حاق له؟ لعله حصل التبادر من مسلك حكم العقل. سيد الشهيد يقول لا، احنا كنا نبطل سائر المناشئ حتى، ولذلك سيد الشهيد راح يشتغل على ابطال سائر المناشئ. هذا القول الاول، القول الثاني الى غد الحمد لله رب العالمين. بس انا هذا عندي اشكال على القول الاول، تعال بينا باكر.